أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي برأ الكائنات وأفاض على عباده الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول قبل كل شيء والباقي بعد فناء كل شيء، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله بالدين القويم وأرسله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله الهداة الميامين. ورد في دعاء للإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: وامن علينا بالنشاط، وأعذنا من الفشل والكسل. من وظائف الأدعية المأثورة المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وعن آله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أنها توجه الإنسان إلى التطلعات السامية، فحينما يدعو الإنسان ويطلب من الإنسان من الخالق تعالى شيئا، فذلك يعني أن يتوجه بنفسه نحو ذلك الشيء. أنت تطلب شيئا من الله، وهذا يعني أنك تعرف وتدرك قيمة ذلك الشيء، وبمقتضى ذلك ينبغي أن تكون ساعيا لتحقيق ما تدعو الله أن يمنحك إياه. إذن فالدعاء يزرع هذه الطموحات وهذه التطلعات. في هذه الفقرة من الدعاء الإمام عليه السلام يزرع في قلوبنا، قلوب قراء هذا الدعاء، التطلع لحالة النشاط. الإنسان يطلب من الله أن يجعله نشطاً، وامن علينا بالنشاط، أن نكون نشيطين في حياتنا، وأعذنا من الفشل والكسل، لا تجعلنا من الكسالى من الخاملين. ومعنى ذلك أن نتوجه لإدراك قيمة النشاط، وأن نفكر كيف نهيئ أنفسنا لكي يتحقق لنا ما نطلبه من الله سبحانه وتعالى. النشاط يعني الفاعلية، يعني الحركة، ويقابله الكسل أو الخمول. الإنسان إنما يستمتع بحياته ويستفيد من وجوده بمستوى فاعليته وحركته ونشاطه، بمقدار ما يكون الإنسان نشطا حيويا حركا تكون درجة استمتاعه بالحياة، وتكون درجة استفادته من الحياة. أما إذا كان خاملا، إذا كان كسولا، إذا كان قليل الحركة، فهذا يعني أن حظه من الاستمتاع بالحياة ومن الاستفادة من الحياة يكون حظا قليلا ومحدودا. ونحن ندرك كيف أن الإنسان حينما يتعب، يكدح ويتعب، يمر عليه يوم يكون متحرك وتعب، حينما ياوي إلى فراشه يشعر بلذة النوم أكثر مما لو كان في حالة تراخٍ. حينما يتعب الإنسان ويكدح يشعر بلذة الطعام والشراب أيضا. هذا نموذج لحالة الاستمتاع بالحياة إلى جانب نماذج كثيرة على مختلف الصعد. الإنسان بنشاطه يحقق أمورا عدة. الأمر الأول، يكون قد سار في طريق الهدف من وجوده. إنما أوجدك الله في هذه الحياة حتى تعمر الحياة، حتى تعمر الكون. الله تعالى يقول: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارة الأرض. النشط إسهامه في عمارة الحياة وفي عمارة الأرض يكون أكثر وأكبر. أما الإنسان الخامل الكسول فإن دوره يكون دورا محدودا. ولذلك تجدون النصوص الدينية تجعل الثواب الكبير على الأعمال التي فيها خدمة للحياة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: خمسة في قبورهم وثوابهم يجري إلى ديوانهم، يعني إلى سجلاتهم. ومات بس رصيده شغال في البنك، بعده الفوائد تجي إلى رصيده في البنك. خمسة في قبورهم وثوابهم يجري إلى ديوانهم: من غرس نخلا، ومن حفر بئرا، ومن بنى لله مسجدا، ومن كتب مصحفا، ومن خلف ابنا صالحا. هكذا تشجعنا النصوص على الفاعلية والنشاط. من غرس نخلا، من حفر بئرا، أي عمل. وهذه أمثلة ونماذج قد لا ينحصر الثواب بها، وإنما هي أمثلة ونماذج. فإذن النشاط والفاعلية يحقق هدف الإنسان من الحياة، الهدف الذي خلقه الله من أجل أن ينجزه، وهو إعمار الأرض، إعمار الحياة. الأمر الثاني، النشاط والحركة تجلب للإنسان راحة نفسه لشعوره بقيمته. الإنسان الذي يعمل وينجز يشعر بأن له قيمة في الحياة، يشعر بأن له دور، بأنه قد حقق شيء، أنجز شيء. بينما الإنسان الخامل الكسول يحرم من هذه المشاعر الإيجابية الطيبة التي لها أثر كبير في صحته وارتياحه النفسي. ولعل إلى ذلك يشير قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيما روي عنه أنه قال: من قصر في العمل ابتلي بالهم. الإنسان اللي فاعليته قليلة نفسه تعيش هموم، تعيش كآبة، لأنه لا يشعر بأن له دور في الحياة، لا يشعر بأن له قيمة في الحياة، وهذا ينعكس على صحته. ولهذا هناك أبحاث كثيرة حول مرحلة التقاعد، مرحلة كبر السن. بعض الأحيان الإنسان حينما يخرج من وظيفته إلى التقاعد يركن إلى الراحة، قاعد ما عنده التزام، ما عنده شغل. هذه القعدة ما عنده التزام، ما عنده شغل، ما يشعر أنه يؤدي شيء، يقوم بدور، هذه تؤذيه نفسيا وتوجد مضاعفات داخل نفسه، وبالتالي تؤثر على صحته. بينما إذا كان نشطا فاعلا عند برامج نشاط وفاعلية يبقى يتوفر على الراحة النفسية وعلى الشعور بقيمته في هذه الحياة. الأمر الثالث، لأن النشاط والحركة هو الذي ينمي قدرة الإنسان وقوة الإنسان جسميا وعقليا واجتماعيا. جسمك بالحركة يكون أصح، وعقلك بالحركة يكون أنضج، ومكانتك بالحركة تكون أعلى في المجتمع. ولذلك على الإنسان أن يسعى للتوفر على هذه الصفة دائما وأبدا. أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: من يعمل يزدد قوة، من يقصر في العمل يزدد فترة. وهذا أمر واضح بالوجدان. أنت حينما تكون نائما وتستيقظ، أول ما تقوم تحس شوية بتعب. ليش؟ لأن أعضائك مسترخية، مر عليها وقت كانت راكدة عن الحركة، ففي البداية تحس بنوع من التعب، نوع من العناء. إذا بعد فترة تستعيد حيويتك، لا تكون حركتك حركة طبيعية. وهذا نلحظه حتى في السيارة، نلحظه حتى في البيت. البيت إذا بقي مهجور ما استخدم تصيب أعراض، السيارة إذا بقيت مدة ما استخدمت أيضا تصير فيها مشاكل. ولذلك اللي يسافر يخلي ناس بين فترة وأخرى يجوا يشغلوا السيارة. جسمك هكذا، كلما كان جسمك في حالة نشاط وحركة كان جسمك أصح، وكان عقلك أنضج، وكانت مكانتك في المجتمع أعلى. في كل وقت لا ينبغي أن يجد الإنسان نفسه فارغا من العمل والفاعلية والنشاط. علي عليه السلام يقول: في كل وقت عمل. لا تكن فارغا في أي وقت من الأوقات. الآن يتحدثون أن من أهم أسباب أمراض العصر، الأمراض التي تنتشر الآن في المجتمعات، أن طبيعة الحياة عند الناس أصبحت تميل إلى الدعة والسكون والركون. موظف عادة يكون عمله يعني نوعية أو شريحة من الموظفين في مكان جالس لا يتحرك كثيرا، خاصة اللي يشتغلوا أمام أجهزة الحواسيب أو اللي يتنقل دائما بسيارته. سابقا كانت طبيعة العمل في الحياة طبيعة شاقة في الغالب، وبالتالي كان الناس يصرفون طاقة، يحرقون سعرات حرارية كثيرة، وبالتالي يقون أنفسهم وأجسامهم الكثير من الأمراض. الآن حالة الراحة، حالة السكون، حالة القعدة أصبحت سببا للكثير من الأمراض. في دراسة دولية تتابع حالة النشاط في الشعوب والمجتمعات، وعندهم مقاييس أن هذا الشعب نسبة النشطين فيه الذين يكون لهم برامج للنشاط البدني العضلي، إحصائيات وتقارير تصدر سنويا. آخر تقرير صدر وهو تقرير دولي يعتمد على إحصائيات منظمة الصحة العالمية، يتحدث عن أكثر الشعوب كسلا. أكثر الشعوب كسلا، ماذا يعني أكثر الشعوب كسلا؟ يعني نسبة الممارسين للحد الأدنى من النشاط، في حد أدنى من النشاط اللي إذا الإنسان نزل عنه هذا يسيء إلى صحته، ليس في صالح وضعه الجسمي. ضمن هذا المقياس صدرت قائمة حملت 20 رقما أكثر الشعوب كسلا، والحمد لله احنا جينا في المقدمة، يعني مجتمعاتنا وشعوبنا العربية. هذه القائمة تحدثت أن السعودية هي في الرقم ثلاثة. يمكن البعض يقولوا لازم نصير احنا الأول بعد، هي في الرقم ثلاثة، والكويت جاءت في الرقم 7، والإمارات جاءت في الرقم 9، والعراق جاءت في الرقم 14. وقلنا أن المعيار عندهم نسبة الأشخاص الذين لا يؤدون الحد الأدنى من النشاط. عندنا في السعودية أكثر من 68.3% من البالغين لا يمارسون الحد الأدنى من النشاط. 68% من أبناء الشعب لا يمارسون الحد الأدنى من النشاط الذي يحمي صحته ويرعى صحتهم الجسمية. في الكويت 64%، في الإمارات 62%. بعض الناس ينظرون إلى المسألة من الجانب الجمالي، جانب الرشاقة، لكن القضية ليست قضية رشاقة فقط، وإنما قضية حفاظ على الصحة. الخبراء يقدرون أنه في كل عام 5 مليون، أكثر من 5 مليون حالة وفاة في العالم بسبب الخمول وما ينتجه من أمراض، لأن قلة النشاط البدني هو من مسببات أمراض القلب، من مسببات السكر، من مسببات سرطان الثدي، من مسببات أمراض القولون. هذه كلها الخبراء يقولون من أسباب هذه الأمراض الخمول وقلة النشاط والحركة البدنية. لذلك الآن عالميا ينظرون إلى الخمول على أنه وباء، وأن على الحكومات والمجتمعات أن تضع خططا لمواجهة هذا الوباء. كيف ندفع الناس إلى ممارسة النشاط والحيوية في حياتهم؟ الخبراء يقولون على الأقل لازم يكون عندك 5 أيام في الأسبوع، نصف ساعة في كل يوم منها تمارس رياضة معقولة، يعني على الأقل 2.5 ساعات في الأسبوع يكون عندك تحرك ونشاط. لأن الاعتماد المفرط على السيارات وعلى وسائل الراحة كرس حالة الخمول عند كثير من الناس. التقارير تقول أن بلادنا السعودية تحتل المركز 7 عالميا في مرض السكر. قلة حركة وغذاء غير صحي، هالسكريات وهالنشويات وهاللحوم، الحمد لله ولايم وعزايم، خاصة الأشهر أشهر معاريس وزواجات وعزايم وولايم، بالتالي الوارد كثير والصادر من الطاقة والحرق في السعرات الحرارية قليل، هذا هو ما يسبب الأمراض. معدل انتشار السمنة في المملكة تجاوز 40% لدى البالغين، لدى الناس البالغين في هذا البلد. يشجع الخبراء الإنسان على أن يصرف جهد يوم، إذا كانت طبيعة عمله فيها حركة ونشاط ممتاز. إذا لم يكن كذلك عليه أن يجعل له برنامجا في المشي، في الرياضة، في السباحة. هذا من مسؤوليتك أمام جسمك، لازم تحافظ على صحتك الجسمية، ليس بالأدوية وإنما عبر هذا النشاط البدني كوسيلة من وسائل حماية ورعاية الصحة. ويتحدث الخبراء أن المشي العادي يحرق ما بين 148 إلى 690 سعرة حرارية في الساعة حسب تفاوت سرعة المشي. تتمشى تحرق سعرات حرارية. مع الأسف الشديد الناس ما عندهم يعني خلق أو ما عندهم توجه أن يتمشوا أن يمشوا، وهذا اللحظة مثلا حسينيات المساجد إذا ما في موقف للسيارة قريب من باب الحسينية من باب المسجد يشوف زحمة عليه أن يجي. بعيد موقف السيارة، بعيد يعني شم كيلو، يعني شم متر، عشرات الأمتار، يعتبرها بعيدة عليه، وحاضر يوقف سيارته أمام جراج إنسان، أمام بيت إنسان، يسبب إشكالية إلى هذا. بالنسبة له أولى من أن يمشي بضع خطوات. المشي أمر مهم ومفيد. الأعمال المنزلية، كثير من الناس ما دام عنده خدامة، ما دام عنده شغالة، ما دام زوجته الله يجزاها خير هي تشتغل في المنزل، بعد هو مريح نفسه. الخبراء يؤكدون على أن الأعمال المنزلية أمر مفيد جدا، لأن العمل في المنزل يحرق ما بين 148 إلى 388 سعرة حرارية في الساعة. النبي صلى الله عليه وآله كان يعمل في بيته وهو القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أي يعمل الإنسان في البيت، هذا أيضا له دور تربوي. الأبناء والعائلة إذا شافوا الأب هو أيضا عنده دور، هو يشتغل، هو ينظف، هو يساعد. بعض الناس لا، في بيته ملك، ملك مطاع، لازم الكل يخدمه والكل يجيب له وهو قاعد كملك، هذا سيء من الناحية التربوية. ولذلك فإن هناك توصيات كثيرة من قبل المنظمات الصحية بأن يهتم الإنسان بالحركة والرياضة، والحكومات عليها أن تهيئ الأجواء لكي يمارس الناس النشاط البدني. الآن مختلف الدول تهتم، الحكومات تهتم، البلديات، بأن توفر للناس مماشي، يعني أماكن اللي يقدروا يمشوا فيها بأمن، أن تتوفر الحدائق، أن تتوفر وسائل الرياضة. زرنا قبل سنتين أو ثلاث سنوات تركيا اسطنبول، على الشاطئ وفي الحدائق وين ما تروح تجد أجهزة رياضية، تجد هناك وسائل تشجع وتغري بممارسة النشاط البدني. لكن مع الأسف في بلداننا هذا الاهتمام لا يزال ضعيفا محدودا، ما أدري لأن فلوسنا قليلة، ما عندنا ميزانية، أو لأسباب أخرى، عدم الاهتمام والفساد. يحتاج الناس أن تتهيأ لهم هذه الأمور. من الناحية الدينية فإن الدين يشجع الإنسان على النشاط الجسمي في المجال العبادي. هذه المستحبات اللي عندنا في الإسلام من فوائدها، طبعا الإنسان يمارسها كعبادة لله، لكن لها آثار صحية على الإنسان. صلاة النوافل، الصلاة الواجبة على الإنسان 17 ركعة في اليوم والليلة، طبعا في السفر تنقص كم ركعة، 17 ركعة، لكن الصلاة المستحبة النوافل ضعفي ذلك، بحيث يكون المجموع صلاة النافلة 34 ركعة، مجموع الواجب مع النوافل 51 ركعة في اليوم والليلة. ليش هالصلاة 51 ركعة؟ بالإضافة إلى التواصل مع الله سبحانه وتعالى والانفتاح على الله سبحانه وتعالى، أيضا لها فائدة، فائدة صحية. تالي هذه حركة، هذه نشاط يقوم به الإنسان. ومن هنا جاءت النصوص والأحاديث التي تشجع على صلاة النافلة، نافلة الفجر ركعتين، نافلة الظهر 8 ركعات، نافلة العصر 8 ركعات، نافلة المغرب 4 ركعات، نافلة الليل 11 ركعة. هذه النوافل من فوائدها هذا الجانب الصحي، هذا الجانب الحركي. بعض الناس ما عنده خلق، تشوفه قاعد في المسجد أو في المكان ينتظر الصلاة. طيب ليش قاعد؟ تقدر تقوم تصلي كم ركعة؟ أنت لو تدري هالكم ركعة اللي تصليها في فترة فراغك ماذا تفعل لك في الآخرة؟ تتندم فيما بعد. على الإنسان أن يكون متحفزا للحيوية والنشاط. ولذلك عندنا فقهيا، حتى لو أن الإنسان فاتته صلاة النافلة في وقتها لسبب أو لآخر، ما قدر يصلي النافلة، يقضيها فيما بعد. صلاة الليل فاتتك في الليل، ما صليتها في وقتها، في النهار تقدر تقضي صلاة الليل. صلاة نافلة الظهر 8 ركعات للظهر، 8 ركعات للعصر، فاتتك لسبب أو لآخر تقدر تقضيها. لماذا؟ من أجل أن يكون الإنسان دائما الحركة ودائما النشاط في مختلف المجالات. لذلك هذا الدعاء الشريف للإمام زين العابدين عليه السلام يجب أن ننظر إليه كمحفز وكزارع لحالة التطلع للنشاط. اللهم امنن علينا بالنشاط وأعذنا من الفشل والكسل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا وإياكم من الناشطين في أعمال الخير وفي خدمة الناس وخدمة الحياة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.